بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله يصف خديجة عليها السلام: آمنت بي حين كذبني، حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نتحدث هذه الليلة باعتبار أن المعروف هو ذكرى وفاة أم المؤمنين، أم فاطمة الزهراء، أم الأئمة المعصومين عليهم السلام، خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، وفاء لرسول الله ومحبة لها واستشفاعا بموقعها وتقربا إلى ابنتها الصديقة الزهراء عليها السلام، وطلبا لنيل الأجر من الله عز وجل. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يحاط بأبعاد هذه الشخصية الجليلة في حديث أو حديثين، ولقد ألف مؤلفون جزاهم الله خيرا في شأنها كتبا، منهم العلامة السيد نبيل الحسني ألف في شأن خديجة بنت خويلد كتابا من 4 أجزاء طبعته العتبة الحسينية المقدسة، وحتى هذه الأجزاء 4 على إحاطتها وجلالتها لا يمكن أن تحيط بمناقب ومفاخر هذه السيدة الجليلة سلام الله عليها. ولكن كما يقولون لا يترك الميسور بالمعسور، بالمقدار الذي يتيحه لنا الوقت من جهة، ويتيحه لنا القدرة البيانية للمتحدث، نتحدث بما يناسب المقام طلبا للأجر من الله والقرب من رسول الله والتوسل بها سلام الله عليها في قضاء الحوائج وتيسير الأمور. نعرض أولا إلى بعض ما يتصور من حقوقها عليها السلام علينا، ثم نعطف بالقول على شيء من سيرتها عليها السلام. أما في قضية حقوقها علينا، من حقوق هذه السيدة الجليلة علينا زيارة قبرها والدعاء لها في ذلك المكان، وهو في مقبرة المعلات في مكة المكرمة. الذين يذهبون إلى العمرة، سواء كانت العمرة المفردة أو عمرة الحج، عمرة التمتع، من المهم جدا أن يقصدوا بالزيارة قبر أمهم، أم المؤمنين خديجة عليها السلام، وهو قريب من الحرم المكي، ليس بعيدا، حتى لقد رأيت بعض المؤمنين يتقيدون بأن يذهبوا مشيا على الأقدام من مكان سكنهم إلى مقبرة المعلات لزيارة خديجة وزيارة أبي طالب، نصيري رسول الله وداعمي الإسلام في أول أيامه. ليس طبيعيا أبدا من مؤمن أو مؤمنة أن يذهب إلى مكة هذه المسافة وعلى بعد مسافة 10 دقائق بالسيارة من مكان سكنه حول الحرم إلى مقبرة المعلات وقبر السيدة خديجة، ثم لا يذهب إليها وهي من هي وخديجة وما أدراك من خديجة، ثم لا يذهب إلى زيارة قبرها والدعاء لها وقراءة الزيارة هناك. أكو زيارات متعددة للسيدة خديجة مذكورة في كتب الأدعية. المرحوم آية الله العظمى سيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه، رجع إليه في التقليد بعد المرحوم السيد الخوئي لفترة وجيزة من الزمان، لأنه لم يعمر إلا فترة قصيرة بعد وفاة السيد الخوئي، يذكر في كتابه المهم في الفقه الاستدلالي مهذب الأحكام، كتاب مهذب الأحكام من الكتب المهمة في الفقه الاستدلالي التي يستفيد منها العلماء وطلاب البحوث العالية في الفقه. يذكر في أحد أجزاء هذا الكتاب يقول: ومن البر بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد زيارة قبرها، فإن ذلك من حقوق الأم على أبنائها. الآن لو فرضنا كانت والدتك التي أنجبتك قريبة منك ثم لا تذهب إلى قبرها، قد يعد هذا مخالفا للبر. أنت تروح مئات الكيلومترات من بلدك إلى مكة المكرمة، وربما أيضا بعد ذلك كما هو المستحب تذهب إلى السوق وتأخذ الهدايا لمن سوف ترجع إليهم، وأمك هناك على بعد 10 دقائق ربع ساعة، طيب، ولا يتطلب منك شيء، فمن البر بها أن تذهب إلى زيارة قبرها وأن تعرب عن محبتك إياها وأن تدعو الله لها بعلو الدرجات. هذا واحد من الحقوق التي لهذه السيدة الجليلة علينا، واحد. 2، التسمية باسمها سواء في داخل الأسرة أو في المستوى العام. قد يكون الإنسان يريد أن يسمي بناته أسماء وهو حر في ذلك ما دامت لا تحمل شينا ولا عارا، هو مختار في ذلك، ولكن كل ما كان هذا الاسم أقرب إلى معنى أخلاقي وإلى قدوة من القدوات فهو أفضل. لا ريب أن اسم خديجة من هذه الجهة أنسب من تمارة وشمارة وما أدري غير ذلك من الأسماء. لا أريد أن أقول أن تلك أسماء سيئة، لا، وإنما عند المفاضلة والموازنة بين الآثار التي يعطيها هذا الاسم والمعنى أنك تسمي باسم هذه السيدة الجليلة أو أشباهها، اسم الزهراء، اسم زينب، سائر الأسماء. طيب، لا ريب أن هذه الأسماء تستدعي المعاني الكبيرة والمهمة الأخلاقية مما لا يصنعه سائر الأسماء التي لا تنتمي إلى هذه البيئة. هذا على مستوى الفرد والأسرة. على المستوى العام أيضا، تسمية المؤسسات الدينية، المساجد غير ذلك، باسم السيدة خديجة، هذا أمر مهم، كأن الإنسان يريد أن يقول نحن نحترم تضحيات هذه السيدة، نحن نقدر دورها وإنفاقها وحياتها مع رسول الله. أليس غريبا مثلا في بعض البيئات قد تجد مثلا في منطقة 30-40 مسجد لا يوجد فيها اسم مسجد السيدة خديجة، وهي أساس الخير، أساس البركة، قام الإسلام على تضحياتها. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هي أفضل من زوجاته، بل كل زوجاته مجتمعات لا يصلن إليها. المناسب جدا حسينيات، لم لا نجد اسم هذه السيدة الجليلة في حسينيات، لا سيما الحسينيات النسائية بل والرجالية أيضا كذلك، على المساجد، على المؤسسات الدينية، فضلا عن المستوى الشخصي والأسري في داخل البيت. هذا أيضا من حقها ولفائدتنا أيضا. تتمر على الأسماء والعناوين، كل اسم يستدعي في ذهنك معنى من المعاني. لو أنك رأيت اسم شخص من أعداء الله على مكان، عادة يجي إلى بالك شنو؟ أنه هذا العدو لله يقدر ويقيم ويرفع. ولو رأيت اسم ولي من أولياء الله على هذا الدكان أو على هذه المؤسسة أو على هذا المسجد أو في هذا المكان بما يناسب، طبعا بعض الأماكن قد لا يناسبها أن يوضع عليها أسماء أولياء الله عز وجل، ولكن أقول في المؤسسات الدينية، مساجد، حسينيات، ما أشبه ذلك، هذا أمر مهم نلفت إليه النظر. هذا من حقوق هذه السيدة أن نحيي اسمها وذكرها ونستدعي معاني الفداء والتضحية والعطاء التي قدمتها. هذا أمر ثاني من حقوقها. من حقوقها أيضا نشر سيرتها وأحوالها وقضاياها، وهذه واحدة من الذين يتقرب بهم إلى الله عز وجل ويتوسل بهم إليه ويستجلب الثواب وتستمطر الرحمة من عند الله عز وجل. تريد أن تسر رسول الله صلى الله عليه وآله، سر خديجة. تريد أن تسر فاطمة الزهراء عليها السلام، سر خديجة. تريد أن يحبوك النبي، افعل ذلك، تحبوك فاطمة الزهراء كذلك. بل بعض الأحيان الإنسان لو خير بين أن واحد يحسن إليه هو شخصيا أو يحسن إلى أمه لاختار الإحسان إلى أمه، وهذا المعنى أيضا موجود في حق فاطمة الزهراء عليها السلام. لا ريب أنها عندما ترى محسنا ذاكرا بخير، مترحما على الأم، زائرا لها، متوسلا بها، هذا تتلقاه السيدة الزهراء عليها السلام بأحسن القبول. فمن المهم هنا أيضا أن الإنسان ينشر عنها، يذكرها. عندك قدرة كتابة روح اكتب، ما عندك قدرة كتابة، عندك قدرة مال، أعطي المال في هذا السبيل للنشر والتبليغ والإعلام بشأنها وقضاياها. ما عندك لا هذا ولا هذا، بحر الإنترنت الآن أصبح لا يحتاج إلى كثير من الصرف ولا إلى كثير من العناء، أخذ لك كتب وانشرها هناك، املأ هذا البحر بفضائل السيدة خديجة، من كتب، من محاضرات، من أحاديث، من شرائح تشرح حياتها وأمثال ذلك. هذا أيضا من حقوقها سلام الله عليها، ومن حقوقها التي تنفعنا نحن التوسل بها صلوات الله عليها. أصل التوسل عندنا الإمامية وعند أكثر المسلمين بالذوات المقدسة مشروع ومستحب من الناحية الدينية، وتترتب عليه أيضا آثار في قضاء الحوائج وتيسير الأمور، وما يحتاج أن نستدل الآن في هذا الموضوع لأنه من القضايا الواضحة والثابتة. بعض المؤمنين كانوا ينشرون عن سيدة خديجة كتبا وغير ذلك، وجزاهم الله خير. مو بس هذا، كان عندهم برنامج أنهم يذهبون إلى مكة المكرمة ليعتمروا نيابة عن السيدة خديجة. عادة الإنسان يروح إلى هناك حتى يسوي عمرة عن نفسه، كل يسوي عمرة عن والده. هذول مقصدهم جزاهم الله خيرا كما أخبروني ذات مرة، يطلعون من هنا إلى مكة نيتهم أن يعتمروا عمرة كاملة عن السيدة خديجة عليها السلام. أنت قد ما تعتمر عمرة كاملة عن السيدة خديجة، أشركها بالاسم في عمرتك. بعد ما تخلص من العمرة تقول اللهم أشرك في ثواب عمرتي هذه رسول الله محمد. وزوجته الصديقة الطاهرة خديجة، وابنته الصديقة فاطمة، والأئمة المعصومين عليهم السلام، لما تشركها في هذا الثواب، هؤلاء هم أهل الكرم والجود. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هم أولى بذلك. تتقدم إليها عمرة، من الممكن أن تقدم لك الجنة، هاي أحسن منها، فأنت في الربح. التوسل بهؤلاء بهذه الذوات الطاهرة المقدسة مما هو في نفع الإنسان وفي فائدته، حتى إذا تحسبها حسبة تجارية هي تسوى، فضلا عما إذا كانت حسبة دينية. أنا أروح أعطي عمرة 4 ساعات وأكسب من الثواب ما شاء الله، لأن كما ورد في زيارة الجامعة وسجيتكم شنو؟ الكرم. أنت أعطيت لواحد كريم شيء ما يرد عليك نفس المقدار، وإنما يرد عليك بأضعاف مضاعفة، لأن سجيته الكرم. زوروا قبر السيدة خديجة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. اعملوا الأعمال الصالحة وأشركوها في ذلك. الآن أنت تقرأ قرآن جزء باكر، قول اللهم أشرك في ثواب تلاوتي لهذا القرآن الكريم، ما دام مناسبة السيدة خديجة، أشرك اللهم في ثواب هذه التلاوة خديجة أم الزهراء زوجة الرسول صلى الله عليه وآله. صليت صلاة الليل، بعد ما تخلص أشركها في الثواب، وعلى هذا المعدل تذكر قبل ما تنام ذكر عندك مستحب الإنسان قبل نومه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بتسبيحة الزهراء، أشرك سيدة خديجة في ذلك، تحصل على آثار عظيمة جدا في هذه الدنيا وعلى ثواب أعظم في الآخرة. هذه بعض ما يرتبط بحقوق هذه السيدة الفاضلة الجليلة أمنا، وأزواجه أمهاتهم، بعض حقوقها علينا. والآن نشير إلى شيء من سيرتها، ونفتتحه بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نقل عن بعض زوجات النبي أيضا، أنه كان رسول الله يكثر من ذكر خديجة. هذا متى؟ بعد 5 سنوات من وفاتها. أحيانا الإنسان لما يتزوج امرأة وتتوفى عن سنة يحزن عليها، وبعدين شوية شوية الأمور تقل تقل، بعد 5 سنوات بعد تصير طيف، يمر أحيانا الانفعالات اللي كانت من بعض نساء رسول الله هي بعد زواجه بهن. أول زواج لرسول الله صلى الله عليه وآله هو في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد 5 سنوات من وفاة خديجة، وقد لا يكون في أول سنة صار هالذكر. فكان يكثر من ذكر خديجة عليها السلام، حتى لما أريد تزويج فاطمة الزهراء عليها السلام توسلوا بذكر خديجة. أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله تعطل شوية زواج أمير المؤمنين بفاطمة الزهراء، فشي يسوون شي يقولون شلون؟ قالت أنا أروح إلى رسول الله، وهي من أقاربه أيضا من بنات عماته، فجاءت إلى رسول الله فقالت له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، جئتك في أمر لو كانت خديجة حاضرة لسرها ذلك. تقول: فدمعت عينا رسول الله وقال: خديجة؟ وأين مثل خديجة؟ وين مثل خديجة؟ قالت له: لقد ذهبت إلى خالقها راضية مرضية، ولكن جئناك في زفاف علي لفاطمة. وهذا الشيء لو كان خديجة موجودة كانت تسر بذلك. فأمرها بأن ترتب والنساء ما يلزم. لاحظوا أن أم سلمة هذه المرأة العاقلة التي هي عند الإمامية ثانية زوجات رسول الله في الفضل بعد خديجة، تجي تقول إلى النبي حتى تمشي الشغل أن هذا الأمر يسر خديجة، وأنت تدور سرور خديجة. زين، في المقابل بعض زوجاته لما شافوا كثر ذكر رسول الله لخديجة، قالت له بعض النساء: كم تكثر من ذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها. نساء بعضهن باكرات شابات، زين، في بعض الروايات فغضب رسول الله غضبا لم أره من قبل، ورسول الله لا يغضب غضبا انفعاليا وإنما يغضب لله عز وجل. الغضب الرسالي، الغضب اللي منطلقاته إلهية نعم، أما يغضب لنفسه وبانفعال من منطلق الذات أبدا. فغضب غضبا لم أره من قبل قط، وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليش؟ قال آمنت بي حين كفر بي الناس. هاي خلي دائرة على حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، واستني بمالها حين حرمني الناس. ليش؟ لأن بعض الأحيان الحين والوقت هو فاصل بين الموت والحياة. واحد الآن عطشان على شفى الموت، تجيب له نص كاس مي، هذا ينقذه من الموت إذا جبته في الحين والوقت المناسب. لكن لو جبته وهو مريح وريان، لو جبت إلى جرة كاملة باردة لا يكون له نفس ذاك الأثر، لكن ذاك نصف كاس هو مؤثر في بقائه على قيد الحياة. حين كذبني الناس كانت تصدق، حين كفر الناس كانت تؤمن، حين حرم الناس كانت هي المواسية المعطية، وهذا هو المهم. ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها، ستة من الأولاد بين أربع بنات وذكرين رزقه الله سبحانه وتعالى من خديجة، آخرهم وآخرهن كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث ولدت بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس سنين، وتوفيت السيدة طاهرة خديجة بنت خويلد بعد بعثته بعشر سنين، يعني في سنة عشرة من البعثة النبوية في شعب أبي طالب. النبي يقول فيها غير هذا، كمل من الرجال كثير وكمل من النساء، مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. هذه امرأة كاملة من النوادر، والكمال في النساء ليس واسعا نظرا لضغط العواطف عليهن، فالكمال يحتاج إلى قدرة تربوية وترويض نفسي استثنائي. ولكنها كملت سلام الله عليها كما كملت باقي النساء. طبعا الفارق كبير بين فاطمة وبين سائر النساء بمن فيهن أمها، ولكن كون فاطمة قد أنجبتها خديجة هي فد منزلة ومرتبة عالية أيضا، فهي امرأة كاملة أنفقت كل مالها، موجل كل مالها في سبيل رسول الله. وتعال قارن، خديجة قبل أن يبعث رسول الله، قبل ما يبعث رسول الله بعشر سنوات، يعني إلى الآن رسميا عند الناس مو نبي، وإن كان هو نبيا عند الله عز وجل وآدم بين الماء والطين، ولكن الأمور الظاهرية عند الناس. لما تزوجها رسول الله وزواجها كان مبادرة منها، وهو كمال، هو أيضا كمال. الآن إذا امرأة تريد تتزوج الغالب يكون في بالها فارس الأحلام حسب التعبير، أيام زمان كان يجي على فرس أبيض، الآن يجي على ما أدري سيارة شنو، إحدى هاي السيارات العالية مع بيت ذاك الطول والعرض، هذا فارس الأحلام. ليش ما يقولوا هالأيام سائق الأحلام؟ ذاك الوقت كان فرس وفارس. زين، هذه المرأة هي التي انتخبت النبي قبل أن يبعث بالنبوة. نقلنا هذه القصة ذات مرة، أنقلها سريعا. مر رجل من الأحبار على نساء مجتمعات بفناء الكعبة فقال لهن إنه يوشك أن يبعث نبي في أرض مكة، فمن أرادت منكن فلتكن زوجة له. النساء مضحكة وما أدري كذا إلى آخره. خديجة خلت الأمر في بالها، من يمكن أن يكون؟ فبدأت تبحث وتسأل وتطبق الصفات على من، فما وجدت شخصا يمكن أن تنطبق عليه الصفات إلا ما أخبرها عنه أهل العلم والمعرفة، وإن كانوا من اليهود والمسيحيين وأمثالهم، وهو النبي محمد. في ذاك الوقت كان رسول الله عمره 25 سنة، فتوسلت بمختلف الطرق لكي تتعرف عليه، وطلبت منه أن يكون في تجارتها شريكا على قانون المضاربة. أنا أعطيك فلوس بضائع تروح تشتغل التاجر والربح فيما بيننا، وهكذا صار. وذهب رسول الله إلى بلاد الشام وخلت ميسرا اللي هو مدير أعمالها حسب تعبير هالأيام، قالت له أنت مالك شغل في التجارة، بس راقب محمد شي يسوي، ماذا يقول، كيف يتصرف. وراح بالفعل ورجع ميسرة وسألته، وقد ملئ إعجابا برسول الله. قال لها هذا رجل لا يمشي تحت الشمس إلا والغمام يظلله، هذا ما شفنا أحد هالشكل، صفقة يمينه كأنها هي البركة، مو فيها البركة، هي البركة، لا يضع يده مكانا إلا وحصل الخير والربح والنفع. وكان متمسك بالأخلاق في السوق في المعاملة، ما عنده مثل ما بعض الناس يقولون الدين دين والبزنس بزنس، فيلعب ويغش وما أدري يكذب، وباعتبار أن السوق ما تحتاج لها الأمور هذه خليها في المسجد. طيب لا، فلما أخبرها بذلك اشتد عزمها على الزواج به، وكانت لم تتزوج بعد لما سنشير إليه بعد قليل. وعمرها في ذلك الوقت حوالي 27-28 سنة لما سنشير إليه بعد قليل أيضا. فأرسلت إليه بعد ذلك امرأة من خواصها اسمها نفيسة، قالت له روح أعرض على محمد بن عبد الله أنه أنا أرغب في الزواج. هذه امرأة أيضا ذكية، فجاءت وقالت لرسول الله يا محمد أما آن لك أن تتزوج؟ الآن عمرك 25 سنة، ليش ما تتزوج؟ فقال لها من؟ قالت إليك حيث الشرف والمال والجمال. فقال رسول الله من؟ وهو العالم. قالت خديجة. قال لها خديجة، خديجة امرأة ذات مال عريض وأنا إنسان ما عندي هذه الأموال اللي تتصوريها. فقالت لا، هي أرسلتني إليك. صار ترتيب الزواج. شاهدنا مو هنا، شاهدنا أنه لما صار العقد في اليوم الثاني من عقدها به جاءت إلى فناء بيت الله الحرام، مثل ما كان مجتمع هناك، بدل ما يقعدون في السوق كانوا حول فناء البيت. بعض الروايات تقول هي خطبت، بعض الروايات تقول أمرت من يتكلم عنها بأنه هذه خديجة بنت خويلد، قد أشهدتكم يا معشر العرب أنها وهبت كل ما تملك من ذهب وفضة وأعبد وماشية وعقار وغير ذلك كله لزوجها محمد بن عبد الله. يهب ما يشاء لمن يشاء ويمسك ما يشاء عمن يشاء، هذه الفلوس كلها إليه هو يتصرف فيها. هذا الحكي متى؟ قبل 15 سنة من بعثة رسول الله، تصور. واليوم عندنا صير طلاق نعوذ بالله لأنه لم يسجل البيت أو نصف البيت باسم الزوجة، أو في الطرف الآخر لأن الزوجة لم تعطي الزوج نصف راتبها. شوف الفرق بين الصورتين، هاي صورة معاصرة وصورة تاريخية. لما تزوج رسول الله في المدينة بدءا من سنة 2 للهجرة عدة زوجات، هذه الزوجات بعد ما صارت غزوات وغنائم اجوا الى رسول الله قالوا له اعطينا من متاع الدنيا، ريد ذهب، ريد ملابس، ريد فلوس، طيب ليش ما تعطينا؟ اكرمنا، احنا زوجاتك. فنزل التخيير لهن من الله عز وجل، تريدون النبي بهالطريقة اهلا وسهلا، اللي ما تريد فمتعهن وسرحهن سراحا جميل، الله وياكم، ما يخذي 100 درهم أكثر أقل ومع السلامة. تريد تبقي ويا رسول الله، هذه طريقة معيشته وهذا أسلوبه في الحياة. لاحظوا الفرق بين زوجات بعد النبوة، بعد النبوة يعني يدرون أن هذا نبي ويؤمنون به ويطيعونه في كل شيء، بس مع ذلك يريدون شنو؟ خردة. وذيك إلى الآن بحسب الوضع الرسمي إلى الآن ما بعث من بالنبوة، تعطي كل أموالها، مو مثلا نص، ربع، ثلث، كل أموالها. وإلى الآن عند الناس ما صار نبي 15 سنة، مو مثلا بعد 6 أشهر بصير، بعد سنة بصير، لا 15 سنة قبل بعثته بالنبوة وهبته مالها كله. فكان رسول الله يعمل فيه ما يشاء، وبارك الله في هذا المال إلى أن بقي أيام البعثة استعمله رسول الله في الاعتاق وفي شراء العبيد من مواليهم وفي الصرف على المهاجرين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، إلى الحد اللي واحد يجي يسأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أنت تقول أعتق رسول الله ووهب رسول الله وحمل رسول الله واشترى من الدواب بكذا، ومن وين كان إليه فلوس الرسول؟ ما عنده فلوس، هو كشخص ما عنده أموال، مو من طبيعة النبي أن يجمع الأموال. فقال له ويحك فأين ذهب مال خديجة إذن؟ أموال خديجة اللي صرفتها فيها وحولتها عليه وين راحت؟ ما راحوا اشتروا كنب ولا اشتروا ما أدري كماليات، وإنما كان يشتري هذا العبد من سيده لأنه ذاك يريد يقتله لإسلامه، وهذول المهاجرون إلى الحبشة 70 واحد على حسب التعبير حفاة عراة ما عندهم شيء، كيف يقدرون يسافروا؟ منو يحملهم؟ لازم يزودهم بهذا الثوب وذاك حذاء وهذا ما أدري فلوس السفينة وهذا مصرف نفقة أكل وغير ذلك، هكذا ذهب مالها. فالفرق لاحظ بين امرأة قبل النبوة تعطي مالها كله وإلى ما بعد، وبين نساء أخريات بعد النبوة يقول له لا أعطينا فلوس زيادة. ولذلك يتعجب الإنسان كيف أن بعض المسلمين يوازن، يقول هل أن خديجة أفضل لو فلانة من النساء أفضل؟ سبحان الله. خديجة سلام الله عليها كان هالشكل إنفاقها، هالشكل عطائها، وقد عوضها الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما قاله رسول الله أخيرا: ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. رسول الله حاشاه أن يكون عقيما، لأنه كان عند أولاد. نساء رسول الله بعضهن قد أنجبن من غيره أيضا، حتى تنتفي الحجة لا تكون ذيك مثلا عقيم، لا، بعضهن باكرات، بعضهن ثيبات، بعضهن ذات أولاد، زين. لكن المقرر عند الله عز وجل أن يكون نسل رسول الله من خديجة عبر فاطمة يبقى إلى يوم القيامة يحمل النور والوعي والمعرفة والدين، وهذه خاصية من خاصية هالرحم الطاهر لخديجة الصديقة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ماريا أنجبت إبراهيم وتوفي صغيرا، وذلك في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، يعني من بعد سنة 8 هجرية، والحديث هذا في بدايات ذهابه للمدينة سلام الله عليه. فهذا ما كان من خديجة. أما قضية زواجها فمما تعرض للتشويه أمران: أمر عمر السيدة خديجة وأمر زواجها. أما عمر خديجة فالمعروف عند قسم من المسلمين أنها تزوجها رسول الله وعمرها 40 سنة. زين، طول هالمدة وش كانت قاعدة تسوي؟ جابوا زوجين بدل الزوج. زين، عتيق المخزومي أبو هالل ما أدري شنو منه، إذول منه، من كانوا، أين كانوا، ما هو شأنهم، ما هو تاريخهم، متى ولدوا، متى ماتوا، ماذا صنعوا، لا يوجد في التاريخ عنهم سوى بس الاسم بس، والاسم هم مختلف فيه. زين، بعدين يقول لك تزوجها رسول الله وعمرها 40 سنة، على أساس أنها لما ماتت كان عمرها 65 سنة، شيل منها 25 سنة مدة بقائها مع رسول الله، وبالتالي يبقى عمرها 40 سنة. زين، تجي تقول أن هذا عمر 65 سنة غير مسلم حتى عند الفريق الآخر. الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين، ويعتبر هذا الكتاب من حيث قوة أسانيده في مستوى البخاري ومسلم، لكن أبعد من الساحة باعتبار قالوا هذا يتشيع عند واجد أشياء، فضائل علي بن أبي طالب وفضائل أهل البيت وما شابه ذلك، فكان هذا سبباً لاستبعاد مستدركه عن ساحة، وإلا رجل يفيض علما. يقول: وهناك قول شاذ أنها توفيت وعمرها 65 سنة، والأصح أنها توفيت قبل 60، ما وصلت حتى إلى 60. لما تروح إلى ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق، لا ذاك تحديدا بعد أكثر، يقول توفيت حين توفيت وعمرها 55 سنة. اعتقادنا من خلال بعض القرائن أنها توفيت وعمرها 53 سنة. هذا يحتاج إلى بحث تاريخي مفصل والوقت يتداركنا. إذا تحسب عمرها 53 سنة وتنقص منها 25 سنة يصير عمره زواجها 27 سنة أو نحو ذلك، 28-27 سنة. وحكاية زواجها السابق مو لأنه كما قال بعضهم لا بد أن يتزوج النبي امرأة باكر فإن الله يكرم النبي بذلك، مو هذا السبب، هذا لا نعتقد أنه سبب كاف، فإن النبي قد تزوج أم سلمة وهي ثيب وهي ثانية نساء النبي عند الإمامية من حيث الفضل، وتزوج زينب بنت جحش التي زوجه الله إياها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تزوجها وهي ثيب، كانت ذات بعل قبل ذلك وهو زيد، فمو هذا السبب، وإنما السبب طبيعة القضايا والقرائن الحافة بخديجة. الآن لو واحد إجا إليك حسب التعبير رجل فقير ما إله يعني وضع اجتماعي وقال لك أنه أنا تزوجت بنت الملك الفلاني، أول موقف أنت تشك تقول ثبت هذا، ثبت ليش؟ بينما إذا نفسه يجي يقول لك أنا البارحة تزوجت بنت عمي تقول له بالرفاء والبنين ما تتوقف. ماذا ليش؟ لأن الأمر الأول يحتاج إلى إثبات، لأن القرائن المحيطة به تخالف هذا. رجل مثلا ما عنده مستوى مالي كبير، ما عنده مستوى اجتماعي كبير، لو تنقل هذا المعنى إلى سيدة خديجة. سيدة خديجة أولا في زمانها كانت تلقب بالطاهرة، زمان الجاهلية اللي كان أمر الفحشاء والعلاقات وما أدري كذا أمر عادي. أبو سفيان يجي يقول أنا وضعته في رحم أمه على زياد، ما عنده مشكلة أن يقول أنا مارست هذا العمل الشنيع مع أمه، هذه بيئة عادية فيها هذا الأمر. أن تكون هناك امرأة بهذا المستوى بحيث تعرف بالطاهرة وترد كبار قريش عن خطبتها، أبو سفيان خطبها، هذا عليه إجماع المؤرخين أن أبا سفيان وذاك الوقت كان أشبه بملك قريش أبو سفيان الرجل الأول فيها، عقبة ابن أبي معيط أيضا من بني أمية رجل متمول عنده أسرة وعنده عشيرة، ردته في خطبتها وردت أبا سفيان، هاي اللي ترده ذوله تروح تتزوج واحد لا معروف أصله ولا فصله ولا حتى اسمه، عندهم ملاحظات في الأسماء ما متفقين عليها، وإنما كانت تتحين من يناسبها في طهارتها ومن يكون كفؤا لها، ولذلك رفضت هؤلاء إلى أن اختارها الله زوجة لسيد الأنبياء محمد. فمن جهة عمرها في الزواج كان عمرها بين 27-28 سنة، وهي التي دبرت هذا الأمر لكمال عقلها، لأن المرأة العاقلة تبحث عمن ينفعها في هذه الحياة، وإذا كانت من أهل الآخرة بعد فمن ينفعها في الآخرة، تدور على الواحد الأعلى أخلاقا، تبحث عنه، تروح تسأل الأحبار من هذا، شو اسمه، أخبار اللي عندكم من وين، تحاول أن ترصد الوضع المحيط لكي تتزوج برسول الله. باب الزواج إذا كان مثل ما أدري عتيق التميمي وفلان المخزومي وأبو هالة ما أدري شنو اسمه، فهذا على قولهم على قفة من يشيل زين. لكنها سلام الله عليها وهي الطاهرة لم تكن لتفعل ذلك، فتزوجت رسول الله. تأخر زواجها أيضا كان بهذا السبب، وهي كانت مالكة أمرها، والدها خويلد توفي مبكرا في حرب الفجار أو الفجار قبل سنوات طويلة، وبقي عمها أسد ابن خويلد، وهي كانت امرأة ذات شخصية. لما صار في وقت العقد أبو طالب خطب خطبة عصماء قال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وجعلنا عمار بيته الحرام. وبعد ذلك بدأ يصف رسول الله: ثم إن ابن أخي هذا محمدا ممن لا يقاس به رجل إلا رجح به. أي واحد تجيبه في هالمجتمع هذا وتقايسه برسول الله، رسول الله يرجح عليه. ذاك الوقت إلى الآن ما بعث بالنبوة زين. وقرأ خطبة العقد، فقام عمها أسد ابن خويلد وأراد أن يعلن الموافقة، فأصابه البهر. البهر مثل الربو تقريبا عندنا في هالأزمنة. بعض الناس لما يبذل شيء من المجهود يبدأ يتنفس بصعوبة، ذاك الوقت يسمونه بهر، الآن يقال ربو، عنده موجة ربو. فأصابه البهر فقامت من وراء الستار وأكملت الخطبة وقبلت لنفسها ذلك العقد، وتم العقد على هذا الأساس. امرأة ذات شخصية متميزة. شنو فلان التميمي والمخزومي والما أدري كذا اللي لا أصل ولا فصل ولا معرفة ولا تاريخ لهم؟ طيب، لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وبعث بالنبوة كانت العون الأول له لرايحين إلى مكة. أنا خو ما صعدت، ولكن اللي يتحدثون عن من صعد إلى غار حراء يتحدثون عن 3 ساعات من الصعود، لا سيما في تلك الأزمنة التي كان المكان مو معبد، و كانت تأتي له صلوات الله عليها وعليه بما يحتاج من الطعام والشراب لفوق. هاي خديجة سلام الله عليها، نسأل الله أن يجعل لنا شفاعتها وشفاعة زوجها وشفاعة أبنائها الكرام، وأن يحشرنا معها وفي زمرتها. صارت القضية، أنفقت أموالها، أعطت العطاءات الكثيرة إلى أن حوصروا في شعب أبي طالب 1000 يوم. 1000 يوم حصار في مكان لا أحد يجيب طعام ولا أحد يبيع عليهم، وكان إذا أكو بعض الطعام يدزه بعضهم جوف الليل، هد مثلا بعير أو كذا محمل وتعال شوف ايش قد يتقاسمون. حتى بلغ الحال كما ذكروا أن بعضهم من شدة الجوع كانوا يقضمون الورق، ورق الأشجار المتناثر هناك، حتى يرطب فمه بخلاصة تلك الأوراق. هذه قريش اللي بعدين رح يقولوا تقدموا قريشا ولا تقدموها، وهذه قريش اللي يقول فيها أمير المؤمنين: جزى الله قريشا عني الجوازي، فإنهم قطعوا رحمي وأكفأوا وأجمعوا على منازعتي حقا أنا أولى به منهم. 1000 يوم بقوا أموال استنفذت، الأكل استنفذ، ومات بعض الناس جوعا في ذلك الشعب. وخديجة وهي تحمل كل هذه الآلام والمعاناة أيضا في داخل ذلك الشعب، وقد أنفقت كل مالها وقد حضرتها الوفاة في آخر عمرها، ومعها ابنتها فاطمة الزهراء عليها السلام، لأن باقي أولادها باقي أولادها قد توفوا. فقالت لابنتها فاطمة الزهراء: بني يا فاطمة، إني لما بي راحلة، أنا مودعة خلاص بعد، فاذهبي إلى أبيك وأبلغيه عني السلام، وقولي إن أمي تستميحك رداءك يكون كفنا لها. شوف، امرأة كفن ما عدها يكفي إلها، وقد كانت مالكة الدنيا والأموال العريضة، هذا هو العطاء، هذا هو الفداء، هذا هو الإنفاق. فقولي لوالدك أنا أطلب منك الرداء مالك، العباية، لكي تكون في كفني وأنتفع بها يوم القيامة، تلفني بعبايتك يا رسول الله. فجاءت فاطمة الزهراء عمرها 5 سنوات أو دون ذلك وهي تبكي، أبلغت رسالة أمها إلى أبيها، فلما سمع ذلك تحادرت دموعه على خده الشريف، وجاء مسرعا إلى خديجة فوجدها على حصير، على حصير تقضي نحبها، فالتفت إليها وعينه دامعة كما ورد في بعض المرويات، وقال لها: بالكره مني ما أرى يا خديجة، يعني غصبا علي أشوفك بهالحال، كنت أتمنى أن يكون وضعك أحسن من هذا، الآن أنت تموتين جائعة عطشانة على حصير، ليس عندك من الثياب ما يكفي للكفن، هذا غصبا علي، بالكره مني ما أرى يا خديجة، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. نزع رداءه وألقاه على خديجة عليها السلام ليكون كفنا لها بعد وفاتها. قال أرباب الخبر فيها الأثناء: نزل الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. ثم التفت إلى خديجة وقال لها: يا خديجة، العلي الجليل يقرأ عليك السلام ويقول: كفن خديجة منا. هذا كفن إلهي، كفن من الجنة، أرسلني الله سبحانه وتعالى إليك لكي تكفني به جزاء ما قمت به وما قدمت في سبيل هذا الدين. وتستاهل خديجة، كفنت بكفن إلهي من الجنة، ووضع على ذلك الكفن أيضا رداء رسول الله صلى الله عليه وآله. ووالله لو كفنت بخمسة أكفان لكانت مستحقة لذلك، لما أعطت وما قدمت في سبيل الله. اللي بقى بلا غسل ولا الذي بقي بلا غسل ولا كفن، ذاك الذي يقول فيه الشاعر: ما غسلوه ما غسلوه ولا لفوه في كفن، يوم الطفوف ولا مدوا عليه رذار تجود عار تجول عليه الخيل عادية بدل ما أحد يقلبها يقول قلبتها أقدام الخيل غسلتها دماؤها كفنتها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء وعلة وجود الكون جسم بذيك الأوعار مرمي ولا له غير وحش البر زوى آيا حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبروك هذه الأوصال مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار جابوا لقطعة بارية وجمعوا صالب وشمع سعين البلاء ودنق وشاله ونزل بقبره وتخاصر واعتناله نزل بقبره وبالظما يرتلته بنار ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبحق الصديقة أم المؤمنين خديجة عليها السلام وأبنائها المعصومين فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.